رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل.
يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول.
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية. أظن صار محفوظا لديكم أن هذا البرنامج بمجموع حلقاته يشكل دورة تأهيلية للحياة الزوجية. كل المناء لا يذهب شاب نحو الزواج أو فتاة نحو الزواج من أبنائنا أو بناتنا حتى تعلم ويخضع لهذه الدورة أو لأشباهها، دورة تأهيلية للحياة الزوجية. نحن من حلقات خمسة، هذه سادستها، نتحدث في موضوع مهم له صلة بالأسرة الجديدة التي ستنشأ من هذين الزوجين الجديدين، وهي امتداد للأسرة الكبيرة السابقة وامتداد لهذا المجتمع. وهل المجتمع إلا مجموعة أسر؟ الموضوع بإمكانه أن يكون مساعدا وداعما ومساندا ومعاضدا ومؤازرا لهذه الأسرة الجديدة، وبإمكان الموضوع نفسه أن يكون سببا لا سمح الله في وصول الأسرة الجديدة إلى نقطة حرجة ضيقة، إلى نقطة الصدام، وربما ذهبت الأسرة الجديدة نحو الطلاق. الموضوع كيف تعاملين أهل زوجك؟ بعد أن حدثنا الرجال الشباب الأزواج الجدد كيف تعامل أهل زوجتك، أنا من حلقتين اثنتين وهذه هي الثالثة أتحدث معكن أيتها الأخوات الكريمات في كيف تعاملين أهل زوجك.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
كيف تعاملين أهل زوجك هي المادة العلمية التي أقدمها إليكن أيتها الأخوات الكريمات في حلقة اليوم، في متابعة لهذه المادة التي قدمت أجزاء منها في الحلقتين الماضيتين، وأنا أضع بين أيديكن في كل حلقة نقاطا خمسا جديدة تخدمك في أن تقوي الصلة مع أهل زوجك، وأنا أكيد بأن ذكائك ونباهتك ستدلك على هذه النقاط، لكنها تذكير وجمع لهذه المادة لتكون بين أيديك، خاصة عندما يدخل أحدنا معمعة الحياة فإنه ربما ينسى أشياء هي في البديهة معروفة لديه، لكنه بزحمة العمل وزحمة الحياة أو ربما بالانفعال النفسي الإيجابي أو السلبي ربما ينسى رجلا كان أو امرأة. النقاط اليوم الخمس التي سأطاعها بين أيديكن أيتها الأخوات الكريمات، أيتها الزوجات الفاضلات، أيتها الأمهات الرؤومات، أيتها البنات الذاهبات نحو الزواج، تقول: النقطة الأولى، احرصي على مشاركة أهل زوجك مشاركة إيجابية في كل المناسبات التي تخصهم، مثل زواج إحدى بناتهن أو بناتهم، أو نجاح ابن من أبنائهم، أو عند مرض واحد من أفراد الأسرة، أو إذا نزل هذا الإنسان في مشفى لا سمح الله، خاصة إذا كان هذا الإنسان المصاب هو أم الزوج أو هو والد الزوج. لعلكم تذكرون أيها الإخوة في الحلقة الماضية أنني قلت الآن موجود دراسات ودورات ومدارس لتعلم شيئا يسمى الذكاء العاطفي، وفي شيء اسمه ذكاء اجتماعي، وأنا أقول في شيء اسمه ذكاء أسري. يعني الإنسان الذكي هو الذي يستطيع أن يقتنص الفرص ليكسب من خلالها الإنسان، ليكسب من خلالها الرجال، ليكسب من خلالها النساء. الإنسان عند احتياجاته وعند حاجته تستطيع أنت أن تكسبه وأن تكسب قلبه. يعني بمعنى إذا كان في ببيت حماكي عندهم حفلة عرس قريبة بعد أسبوع، وإذا بك تتصلين بحماتك لتقولي لها من قبل أسبوع، تقولين يا حماتي أرجوك مهما أردت من شيء اعتبريني تحت يدك وتحت تصرفك، وأنا جاهزة في أي ساعة تشائين. أعتقد أن مثل هذا الهاتف سيكسبك في قلب حماتك نقطة عالية جدا، ولا ريب بأن حماتك ستخبر زوجك في حضرتك أو في غيبتك لتقول الله يرضى عن زوجتك، والله من أسبوع تكلمت لي وقالت أنا مستعدة وأنا جاهزة. وبالتالي أيضا ستكسبين نقطة قوية في قلب زوجك. وإذا دعتك إلى مساعدة في عمل، إلى مساهمة في معونة منزلية أو خارج المنزل في هذه المناسبة، فبادري مسرعة. الحقيقة هذه المشاركة الإيجابية في مناسباتهم تقوي صلتك بأهل زوجك قوة كبيرة جدا فوق التصور. والإنسان الحقيقة يحب عند سروره أو عند شدائده أن يجد حوله أعوانا. يعني لو أن حماتك نزلت في المشفى فأنت قلت لزوجك إذا سمحت يا زوجي لو يعني تطلب من أهلك أنه أنا بدي روح أبات عند حماتي في يوم من الأيام في المشفى، بروح أنا وياك، زوجك سيسجل لك نقطة كبيرة في قلبه وعقله، وحماتك ستسجل هذه النقطة، وكمان أولاد أحماك وبنات أحمائك سيسجلون هذه النقطة. معناته أيتها الأخت الكريمة، أيتها الفتاة الذاهبة هذه الأيام نحو الزواج، أيتها الزوجة، تستطيعين أن تكسبي أسرة بكاملها، عائلة بكاملها، عائلة بيت حماك من خلال موقف أنت تقفينه. وإني لأذكر أيها الإخوة أن واحدا من الإخوة الكرام وهو أستاذ جامعي، زوجته كمان أستاذ جامعي، وزوجته امرأة فرنسية تزوجها من فترة طويلة وهي ذات أخلاق عالية. حدث أن هذا الزوج مرضت أمه مرضا أقعدها في بيتها. هو يقول لي في غيبة زوجتي، يقول إنني ممتن لزوجتي امتنانا عاليا جدا، لأنها تقوم بنفسها بخدمة والدتي وتطلب إلي وإلى أمي أن تستأثر هي وحدها بخدمتها. تقول له أرجوك قل لإخوانك لأخواتك أنه يدعوني أنا أخدم والدتك. هي أستاذة في الجامعة، والله هي تطلب تقول أرجوك خلي أخواتك ما يخدموا، أنا بريد أستأثر بهذا الخير بهذا الأجر بهذا الفضل. بالله عليكم أنا أقول لكم، يعني هذا الزوج الذي يسمع من زوجتي هذه الكلمات، سواء يعني حصل هذا أو لم يحصل، لأنه البنت لن تستغني عن خدمة أمها لا ريب، والابن لن يستغني عن خدمة أمه لا ريب، وهذا باب لسعادته في الدنيا والآخرة أن يخدم أمه التي خدمته مرارا ومرارا. الآن لكن هذا الزوج الذي سمع من زوجته هذه الكلمة وشاهد منها عندما ذهبت لبيت حماها إلى حماتها هذه الخدمة والرعاية، يعني أي قدر وأي مكانة ستكون لزوجته في قلبه؟ يا أختي الكريمة، الحياة فرص، وأنت بإمكانك أن تقتنصي قلب زوجك بفرصة من المشاركة مع أهله في فرحه أو في سروره. لأنني اسمحوا لي أن أضع لكم الآن الصورة المعاكسة. يعني هلأ بيت حماكي في عندهم عرس بعد أسبوع، اتصلت حماتك بك، هي اتصلت لتقول الله يرضى عليك إذا بتجي بأول الأسبوع لأنه في بطاقات مثلا كروت العرس مثلا بدك تساعدينا بتوزيعهم. فأنت قلتي لا والله معلش يا حماتي أنا ما عندي فضاء لأنه الأولاد شغلوا وقتي وعندي التزامات وعندي دراسة، وأنا على كل الأحوال بدي أعتذر إليك. بالله تخيلوا يا أيها الإخوة أيها الأخوة، تخيلوا هالمشهد. حماي عمرها 50 سنة عم تتصل بكنتها تقديرا لها أنه تعالي ساعدينا بتوزيع الكروت، كأنك لأنك من أفراد الأسرة. الكنة اللي عمرها 20 سنة 22 تعتذر وبتقول لها والله أنا عندي دراسة. طيب بالله عليكم، يعني أي موقف سلبي زرعته هذه الفتاة في قلب حماتها؟ أو زوجها قال لها الله يرضى عليك في نهاية الأسبوع عندنا حفلة في بيت أهلي، لو تذهبي إلى أمي فتساعديها؟ وإذا بها تتكلم كلاما تقول له ليش أنا مسؤولة أنه ساعد والدتك وأخواتك، يجيبوا إنساني بالأجرة تساعدهم. سبحان الله، يعني الآن هذه الكلمة ستزرع في قلب هذا الزوج يمكن بعشر سنين تانيات ما تنام. سامحوني، يعني هذه الفتاة أين ذكاؤها؟ أين عقلها؟ أين فهمها؟ على أساس دارسة ومعك شهادة عالية، أين الشهادة وأين العلم وأين الذكاء وأين حسن التصرف وأين اللباقة في التعامل مع الناس؟ أيتها الأخت، نحن نتحدث كيف تعاملين أهل زوجك؟ أقول لك احرصي على مشاركتهم مشاركة إيجابية في كل المناسبات، والله ستكسبين أسرة بكاملة من موقف أنت تتخذينه. كان سبق في حلقة من الحلقات اتصلت الأخت أم رضوان لتقول بأنها مع حماتها سكنت 30 سنة مشاركتهم بأفراح ومشاركتهم في حياتهم 30 سنة، وتقول حماتها الآن توفاها الله تعالى هي متأثرة جدا، وإني سمعت حشرجة صوتها عندما قالت لقد ماتت حماتي. محبة كبيرة منها لحماتها، تقدير كبير من حماتها لها، مشاركة إيجابية كبيرة من هذه الأخت أم رضوان لحماتها، تقدير متبادل من قبل حماتها، شكل هذه العلاقة الحميمة 30 سنة. لكن قالت أم رضوان على ما أذكر وعلى ما كتبت كمان، وهذا كلام الآن أنا أوجهه إلى الأمهات اللواتي يرسلن بناتهن إلى الزواج، قالت الفضل الأكبر في تعامل الإيجابي مع حماتي كان لأمي ولأبي، لأن أمي علمتني كيف أبر حماتي وكيف أخدم حماتي وكيف أرعى حماتي وكيف أشارك مشاركة إيجابية مع حماتي، وكذلك أبي كان يفعل. فالفضل الكبير لأمي بأنها علمتني بشكل نظري، وبشكل عملي كانت أمي تتعامل مع حماتها كما معاملة حسنة. فأنا الآن أخاطب الأمهات بعد أن خاطبت الفتيات الذاهبات نحو الزواج أو المتزوجات الجدد، يا أمنا الكريمة ساعدينا بأن تعلمي ابنتك كيف تبر حماتها وكيف ترعى حماتها وكيف تخدم بيت حماها وكيف تكون معهم في أدب ومشاركة إيجابية. والحقيقة الشيء الذي تفعلينه شيء كبير جدا، يحمي الأسرة الجديدة ويحمي المجتمع. فالنقطة الأولى في حلقة اليوم، احرصي على مشاركة أهل زوجك مشاركة إيجابية في كل المناسبات التي تنزل بهم، سواء كانت مناسبات سارة أو مناسبات غير سارة، لتكسبي بهذا نقطة إيجابية أو نقاطا إيجابية كثيرة. النقطة الثانية في حلقة اليوم، ضعي نفسك موضع حماتك وعامليها كما تحبين أن تعاملك زوجة ابنك في المستقبل أو زوج ابنتك، واعلمي أن رضا أهل زوجك عن أسرتك ينتج أطفالا مرضيين. يعني باختصار، كمان إحدى الأخوات حكيت لنا مثل في حلقتين مضوا أو أكثر أو أقل، بيقول يا كني حتصيري حماي، يوم من الأيام أكيد أكيد أنت ستزوجين ابنك إن شاء الله تعالى وستأتيك كنة، فالطريقة الذي تحبين أن تعاملك هذه الكنة الآن عاملي حماتك. وأهل التربية الروحية أيها الإخوة يقولون الجزاء من جنس العمل، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه، من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتي، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، عفوا تعف نساؤكم، وهكذا الجزاء من جنس العمل. إذا أنت بررت حماتك انتظري كنة مرضية. وأذكر أن واحدا من الإخوة وكان وحيدا لأمه بين مجموعة بنات، كبر هذا الشاب واقترب من سن الزواج. لما اقترب من سن الزواج صارت أمه كأنها أصابتها حالة نفسية من رهاب أو خوف. تدارسوا مع الطبيب أنه يعني ما الأمر، ما السبب؟ قال انظروا هل يوجد شيء الآن يقلق أمكم، يعني قلقا جديدا حادثا في حياتها. نظروا بالفعل وإذا بأمهم تفكر بأنها الآن ستزوج ابنها هذا الوحيد، وهي تخاف أن تأتي كنة تأخذه منها وتسيء إليها هي كأم في داخلها هذا الهاجس. ويبدو بأنها تحدث نفسها بهذا الحديث، فصار عندها خوف من أن تستقدم كنة لابنها. فكان من الأمور التي شجعنا فيها هذه الأم أنه يا أمنا الكريمة، أنت كنت كنة جيدة مع حماتك، أنت عندما كنت صغيرة وجئت زوجة جديدة كنت زوجة جيدة جدا، وكنت كنة جيدة جدا، وحماتك راضية عنك، فأكيد أكيد ستأتيك كنة إن شاء الله تعالى كمان ترضيك، لأنك أنت زرعت وردا فستحصدينه الآن. وسامحوني يا فتيات، كل كنة عم تزرع شوك الآن لا تتصور أبدا بأنها تحصد الورد. حصادك من جنس ما تزرعين، فضعي نفسك، أنصحك الآن، موضع حماتك وعامليها كما تحبين أن تعاملك زوجة ابنك في المستقبل. أنا أتوقع من حماتك أنها تخطئ لأنها بشر، وأتوقع منها بأنها ربما تتكلم كلمة لا تسرك لأنها بشر، وأتوقع منها بأنها لا تبادلك دائما بما أنت تحبين. بس أنا أريد منك أن تبادري أنت بالإيجابية ما استطعت إلى ذلك سبيلا، واعلمي بأنك مهما بذرت من خير فستحصدينه. سيحصد عبد الله ما كان زارعا، فطوبى لعبد كان لله يزرع. قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. النقطة الثالثة في حلقة اليوم، كيف تعاملين أهل زوجك؟ انتبهي لنظافة أولادك وحركتهم، فالكبير قد يزعجه صوت الطفل وحراكه وسوء هيئته. هذه نقطة لعل بعض الأخوات، بعض الزوجات لا ينتبهن لها. الكثير من كنا أعلم بأنها تنتبه إلى هذا الأمر، لكن البعض الآخر ممكن ما ينتبه، ينسى. الجد والجدة يهتمون جدا بمظهر الأحفاد، ثيابهم نظيفة أو لا، شعورهم نظيفة أو لا، رائحتهم طيبة أو لا. صحيح بأن عمك قبل أولادك الصغار، لكن لا تنسي بأنه شم رأسهم كمان. فديري بالك أن يذهب أولادك إلى بيت حماك وشعورهم غير مرتبة، رائحتهم غير حسنة، ثيابهم ليست جيدة. وإني لا أذكر امرأة اختصمت مع زوجها وكان عندهم طفل صغير، وكان الطفل في عهدة أمه. الآن الأب أراد أن يأخذ الطفل في زيارة يوم، فماذا فعلت هذه الفتاة، هذه العروس، هذه الأم، هذه الزوجة؟ الحقيقة فعلت فعلا، أخطأت به خطأ كبيرا. لما جاء الأب ليأخذ هذا الطفل الصغير أخرجته له في هيئة مبتذلة أيما ابتذال، ثياب غير متناسقة، الثياب متسخة، الشعر غير مرتب، الوجه غير مغسول. هي تريد يعني أن تعاقبه أنه هذا ابنك، هذا منظره. لكن أنا أقول لها وأقول لكل أخت تتصرف بهذه الطريقة، لقد أخطأت خطأ كبيرا. لقد عاد هذا الزوج إلى زوجته وحلت المشكلة بينهما، لكن بتقديره أنه لن ينسى هذا الموقف، لأنه رأى ابنه بهذه الحالة وأهله رأوا هذا الطفل بهذه الحالة. سجلت موقفا سلبيا في حين كان بإمكانك أن تفعلي غير هذه الفعلة. على كل أحوال هذه حالة نادرة عند الخصومة، لكن نحن نريد عند الوفاق. واسمحوا لي أن أقول لكم شيئا. مرة كان لنا صديق طبيب متزوج وعنده أولاد. زوجته مشغولة في أعمال أخرى، تذهب في دراسات وفي أعمال، فترسل أولاده إلى العيادة، يعني يجلس الأولاد عند أبيهم في العيادة في غرفة الانتظار، وربما دخلوا إلى غرفة المعاينة. لكن لاحظنا أكثر من صديق، وحتى بعض المرضى لاحظوا بأن أولاد هذا الطبيب غير مرتبين أبدا. حتى بعض المريضات أو بعض المرضى قالوا للطبيب إنه هالأولاد أولاد مين؟ يعني مو مظهرون مظهر أولاد دكتور، هدون مو مرتبين ولا مهندسين ولا. طيب يا أيتها الأم، يا أيتها المرأة، أية يعني حالة سلبية سجلتها عند الناس الغرباء فضلا عند الأقارب؟ يعني هلأ أم هذا الطبيب لو رأت الأولاد بهذه الطريقة أو أبوه ماذا يقولون؟ خسرتي أسرة زوجك من مواقف أنت فعلتيها. كيف تعاملين أهل زوجك؟ انتبهي لنظافة أولادك، كتير مهم لما بيكونوا في بيت جدهم، وانتبهي إلى حركتهم الزائدة كمان. الكبير حالته النفسية غير متقبل لما يتقبل له الشاب، فربما الأطفال الصغار يؤذون شيئا، يكثرون الحراك فيزعجون أهل زوجك. هذه ثلاث نقاط تكلمت معكم بها. بعد الفاصل بإمكانكم أن تتواصلوا معي من أجل إغناء مادة هذه الحلقة.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن كيف تعاملين أهل زوجك؟ قدمت لكم نقاطا ثلاثة. أما النقطة الرابعة فأنا أحب أن أقرأ عليك أيتها الأخت حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ فقال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. الحديث أخرجه الإمام النسائي والحاكم. تسمحوا لي مرتان أقرأ لكم: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقا على الرجل أو على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. لذلك أيتها الأخت الكريمة، إذا علمت بأن هذا هو الدين وهذا هو المنطق وهذا هو التواصل الاجتماعي البناء الإيجابي، إياك أن توصلي زوجك إلى نقطة حرجة تقلي له: يا أنا يا أمك بهالبيت، يا أما بروح لعند أهلك وحبعكر عليك صف حياتك، يا أما بقطع أهلك وأرضيك في حياتك. يا أختي، أمه أعظم الناس حقا عليه، لذلك ساعديه في أن يخطب ويكسب ود أمه وأن يعاملها معاملة إيجابية. الحقيقة تكسبين قلب الأم وتكسبين قلب العائلة. والنقطة الخامسة التي أعرضها عليكم اليوم في كيف تعاملين أهل زوجك: تأكدي أنك بعد عدة سنوات ستتفهمين أم زوجك وستتفهمك، أو ستتعودين عليها وتتعود عليك. إذا مرة تاني، تأكدي أنك بعد عدة سنوات ستتفهمين أم زوجك وستتفهمك، أو تتعودين عليها وتتعود عليك. حبشرح بهذه النقطة بعد ما أخذ الاتصال. ألو نعم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت دكتور، بس بدنا تعيدنا النقاط تبع الحلقة السابقة.
مين معنا؟
تهان.
طيب يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يتاح لنا الوقت لأعود عليكم بسرد نقاط الحلقة الماضية. بس على كل إن أنا يسرني، أعتقد بأن الأخت هاني تسجل أو تكتب هذه النقاط، وبالفعل نحن بحاجة إلى الأخ أو الأخت الكريمة أن يكتب هذه النقاط. الحقيقة مرتان في زحمة الحياة ينسى بعض هذه النقاط، وإن كانت هي واضحة وسهلة ومتفهمة بالنسبة لنا جميعا، بس هكذا الإنسان ينسى في زحمة احتياجاته الكثيرة. كنت أقرأ في النقطة الخامسة لحلقة اليوم: تأكدي أنك بعد عدة سنوات ستتفهمين أم زوجك وستتفهمك. طبيعي كتير يا أيتها الأخت أنك في السنة الأولى لن تكون العلاقة مع أهل زوجك بالمستوى المطلوب لأنكما مختلفان والآن التقيتما، شيئا فشيئا ستصيرين أكثر فهما لهذه الأسرة الجديدة، وتصير هذه الأسرة أكثر فهما لك. في معي كمان اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
صباح.
صباح النور. مين معنا؟
أنا مظهر.
تفضل يا أخ مظهر.
أنا صار معي ظرف هيك بحياتي ممكن يكون مفيد للحلقة.
تفضل.
أنا صار لي 7 سنين من الزواج الحمد لله. فمن بداية علاقتنا تقريبا شيء يعني كان لي شيء 2 سنين تقريبا من الزواج. فصار في هيك شوية تعرف أول العلاقة الزوجية بيكون في شوية مشاكل بيني وبين زوجتي، يعني الحمد لله ما بتطلع لبرا. فصار معي موقف إنه يعني صار في جدال، بعدين صارت إنه هيك خناقة شوي بسيطة. فأنا الله يصلحني وقتها حلفت أمي عليها إنه ما بتنام بالبيت. عرفت علي؟ فقلت لها دقي لأبوكي خليه يجي ياخذك من البيت. وأنا بيني وبين بيت حماية تقريبا يعني 5 دقائق يعني حارة بيني وبينه. عرفت علي؟ فطول لحتى اجى. انا رحت للغرفه الثانيه يعني نوع بس عصب بترك انا يعني بغير مكاني شوي. فطول شوي هيك قمت رحت رديت رجعت انه قلت لها انه ما دقي لابوك، ياتي حكيت معه. بقى طول لاجى ضل شيء تقريبا شيء 3 ساعة. بعد ما يعني دق الباب فاستحيت انا انه اروح لانه بحبهم انا كثير. عرفت علي شو استحيت اني اروح له انه مثلا بنتك بدها اخذها وهيك. فضليت جوا، راحت هي فتحت الباب بس سمعت صوت والدي انا. عرفت علي؟ رحت قلت له اهلين بابا تفضل، قال لي لا ما بدي اتفضل، بعت مرته. ام اجت هي قلت لها انا ما قلت لك دي الى ابوكي، عم تقلت لي هذا ابي.
ما شاء الله.
عرفت علي؟ فانا كنت كثير هيك موقف كثير كثير صعب كان بوقتها. ومن وقتها الحمد لله رب العالمين. فاجى قال لي بابا قال لي والله اذا الله راد اخذها اسبوع ما بتشوف وشها. وانا كل يوم بروح لعندهم يعني لازم قبل ما اروح على بيتي اروح لعندهم. بالفعل اسبوع كل ما اروح يدي لي ما في، قلت لك اسبوع يعني اسبوع ما خلاني ابدا. والحمد لله رب العالمين من وقتها لهلا يعني ما صار بنوب، يعني كان الدرس لي بصراحه مع انه في بينه وبين 10 سنين.
الحمد لله الحمد لله والله. شكرا 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 جزيلا.
كمان على برنامجك تقريبا الوحيد اللي صاير على الهواء.
شكرا يا اخ مصر. تسمح لي انا بس ان افيد من هذه القصه، واذا كنت انا في محاضرات عامه او محاضرات خاصه استفيد منها انقلها عنك. شكرا يا اخ مظهر. شكرا شكرا شكرا. يعني والله ايها الاخوات الكريمات وايها الاخوه، شو الذكاء هذا عند هذه المراه. يعني كما سمعتم زوجها طبعا هو يتحدث عن حادثة جرت من 5 سنوات، وقال أنا متزوج من 7 سنوات وبعد 2 سنين صار بيني وبين زوجي شيء. قالت له قال لها اتصلي بأبيك ليأخذك، فاتصلت بوالده. الشاهد بالموضوع عندما جاء قالت هذا أبي. ذكية جدا هذه المرأة، هنأك الله يا أخ مظهر، ونسأل الله عز وجل أن يديم الوداد والوفاق والتفاهم بينك وبين أهل بيتك. هذا الشيء يا أيها الإخوة فعلا الذي يسمونه الذكاء الاجتماعي أو الذكاء العاطفي. إنسان يحسن قلب المشكلة إلى نقطة إيجابية. طيب، فأنا النقاط الخمسة صارت مبسوطة بين يديكم، والأخت تهاني كانت اتصلت أولا لتقول ممكن أن نسرد نقاط الحلقة الماضية الخمسة. النقطة الأولى في الحلقة الماضية أخت تهاني: احرصي على تبادل الزيارات بينك وبين أهل زوجك. 2، تذكري والدة زوجك بشيء مما يجنيه زوجك. 3، خذي رأيها في لباسك وذهابك وإيابك ومهمات حياتك بالقدر الذي تستطيعين وترينه مناسبا، لكن أخذ رأيها دليل تقدير لها، هكذا هي تقرأه. 4، تحركي في بيت أهل زوجك عند زيارتهم ولا تتصرفي كالضيوف. والأمر الخامس والأخير الذي حكيناه في الحلقة الماضية، اقبلي أن تكوني تلميذة نجيبة لوالدة زوجك إذا كانت في حنكة منزلية وخبرة حياتية عالية، فلا بأس أن يتعلم الإنسان. أنت دارجة جديدة في الحياة الزوجية، وهي امرأة طاعنة فيها وقد خبرت الحياة ومارستها، فحنكتها المنزلية وخبرتها الحياتية لها ثمن، وعلى أن تقبلي أن تكوني تلميذة لهذه الخبرة وهذه الحنكة. هذه هي النقاط يا أخت هاني التي عرضناها في الحلقة الماضية. الآن بين يدي بقية اتصالات أيها الإخوة من الحلقات الماضية ما كنا نستطيع أن نجيب عليها، فنفيد من الوقت ونحن نستقبل اتصالاتكم على 4465564447106 أو من المحمول 1767 نجيب على الأسئلة. كان في الحلقة الماضية الأخ سامر اتصل ليقول صلة الرحم، يسأل عن صلة الرحم، قال من الرحم التي ينبغي وصلها، وإذا كان في صلة الرحم من سيأتيه وجع رأس، هكذا قال، أليس من الأفضل عدم الوصل؟ هذا أمر أول، لأنه يقول أنا وزوجتي متفاهمان، لكن هناك ناس يتصلون بي يحرضوني ضد أحمائي ويفسدون ما بيننا. أولا بالنسبة لصلة الرحم، من الرحم التي يجب أن توصل؟ الرحم أيها الإخوة درجات، فأقرب رحمين هم الرحم الوارثون، يعني من يرث منك، من يرث مني إذا أنا مت، مثلا ابني وبنتي، فالآن وصل ابني وبنتي مطلوب، أبي وأمي، وصل أبي وأمي مطلوب، جدي وجدتي، وصل جدي وجدتي مطلوب، أخي وأختي يرثون، إذا وصل أخي وأختي. فالدائرة الصغيرة للرحم، نحن نبدأ أولا بوصل الرحم الوارثون، ثم الدائرة الأكبر من هذه الرحم، الرحم المحارم. المحارم يعني الذي بينك وبينهم حرمة، يعني العمة، الخالة، العم، الخال، هؤلاء محارم. هذه الدائرة الأكبر من الدائرة الأولى، فأنت تبدأ بالدائرة الرحم الوارثون، ثم تنتقل إلى الرحم المحارم، ثم تنتقل إلى كل من بينك وبينه نسب أو مصاهرة. فهذه هي الدوائر، فكل منا يعلم طاقته وقدرته على هذا التواصل، وأحيانا يكون صلة الرحم بهاتف، وأحيانا يكون صلة الرحم بزيارة، وأحيانا يكون صلة الرحم بنفقات ومساعدات وهدايا ومال. طيب هلأ إذا كان يأتيني من صلة الرحم وجع رأس، ماذا أفعل؟ هذا ممكن أيها الإخوة في الحياة كلها، يعني إذا كان شريكي بالعمل سبب لي بعض المشكلات، إذا كان صديقي سبب لي بعض المشكلات، إذا كان قريبي سبب لي بعض المشكلات، ماذا أفعل؟ هل أهجر صديقي أو شريكي أو قريبي؟ الجواب لا، وإنما أنا أجر المشكلة، يعني الأمر الذي يسبب هذه المشكلات أنا أقطعه، لكن أبقي وصلي مع هذا الإنسان. يعني مثلا ابن عمي أنا أصله، لكني أجده يتدخل في الأمور الخاصة بزوجتي، يقول لي مثلا لباس زوجتك ليش هيك، مثلا زوجتك ليش ما بتعرف تحكي مع الضيوف. طيب هلأ أنا بخيارين، يا إما بقطع ابن عمي، يا أما في طريقة تانية، لا أنا أبقي وصالي على ابن عمي لكن أقطع أسباب المشكلة. ابن عمك هو من أين رأى لباس زوجتك وحديث زوجتك وتصرفات زوجتك؟ لأن زوجتك تجلس معكم. طيب ما رأيك أنك أنت تصل ابن عمك في جلسة رجال مع رجال، فبتكون أنت وفرت على نفسك تعليقاته المقبولة أو غير المقبولة على ما يتعلق بأهل بيتك على زوجتك. مثلا خالك مثلا، لنفترض بأنه يتكلم في حق بيت أحمائك بطريقة غير جيدة، أنت أبقي وصالك مع خالك لكن بدون التعرض، لما تزره أو عندما يزورك اطلب إليه أن نتحدث في مواضيع غير مواضيع بيت اللحمة. إذا نحن نستبعد أصل المشكلة أو سبب المشكلة ولا نستبعد الرجل ما دام من الرحم. لكن إذا وجدنا الباب مغلق وما استطعنا أن نصل إلى هذا التوافق، إذا فليكن التواصل، لكن هناك صلة رحم، لكن بدل ما نطيل الزيارات لتكون زيارات قصيرة، ممكن على الهاتف اطمئنان، ممكن إرسال هدية، فأكون قد وصلت الرحم وحافظت على أسرتي. طيب، هو عم بيقول هو وزوجته الحمد لله متفاهمان، بس هناك ناس يتصلون بي يحرضونني ضد أحمائي، ماذا أفعل؟ طبعا لا تفعل، لا تستجب لهم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أبو محمد كان سأل يقول عندي حمات قاسية جدا وظالمة، مع العلم أني أقدم لها الذهب والمصاري والثياب. هو يقول لذلك أنا الآن أكرهها كرها شديدا. أنا لاحظت من الأخ أبو محمد عندما وصف ما يقدمه لزوجته أنه وصف أمورا مادية، يعني قال أقدم الذهب والمصاري والثياب، ولا شيء، لا شك بأنه هذه يعني لها أثر في إقامة الود، لكن بالمقابل الكلام الجيد له أثر، الموقف الجيد له أثر. رعاية بنتها لحماتك اللي هي زوجتك يا أبو محمد له أثر. فأنا أريد منك بس أن تراجع، هل عندك خلل بهذه الأمور؟ هو الذي سبب قسوة حماتك أو تعاملها غير الإيجابي معك؟ لنفترض لم يكن، إذا في شيء من هذا نصححه، بس إذا ما في شيء من هذا، أنت تحسن وهي تظلم أو تسيء أو تقسو، ماذا أفعل؟ ببساطة يا أبو محمد، كل إناء بالذي فيه ينضح. إياك أن تتحول من الخير إلى الشر، إياك، لا، أنت ابقى تخرج منك ما هو فيك من الخير، من الجود، من الإحسان، ولتفعل هي ما موجود هو في داخلها. بس 100% اعلم بأن الإنسان يوما من الأيام سيعود إلى صوابه بطريقة من الطرق. إن لم يرجع هذا الإنسان، أنت تكون قد ادخرت الأجور الكبيرة عند الله عز وجل في تعاملك الإيجابي معها. ولا تنسى أن تعاملك هذا يزيد ود زوجتك لك، لأننا تخيل بأنك الآن أنت ستظلم حماتك أو تقسو عليها، أو لا سمح الله تتكلم في حقها كلاما غير جيد، لا ريب بأن زوجتك ستتأثر. ولو كانت أمها هي الظالمة، تقول يا أخي طيب هذه أمي كمان، ماذا أفعل يعني أنا بها؟ فأنا أتمنى منك يا أبو محمد أن تبقى إيجابيا مع حماتك، وأرجوك أن لا تضع في قلبك هذا الكره الشديد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. يا بني، إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. رواه الترمذي. فأنا أرجو لك يا أخ أبو محمد الجنة بأن لا تجعل في قلبك وفي صدرك شيء، أو تجعل شيئا من الكره والأحقاد تجاه حماتك. طيب، كان في عندنا اتصال من أخت اسمها أم سامر كمان، قالت كلمة من الحكمة، قالت: الزوج بالحكمة يسعد بالزوجة من الدرجة الخامسة، وبغير الحكمة يشقى بالزوجة من الدرجة الأولى. الله يجزيك الخير، مشكورة يا أخت أم سامر على هذا الشيء. وقالت أم سامر: لتعلم الكنة أنها لاحقا ستصير حمات، فتعاملها كنتها الجديدة كما كانت قد فعلت مع حماتها. وهذا مشكورة، يعني تصديق للشيء الذي ذكرناه في حلقة اليوم. ماهر كمان اتصلت لتقول أن أكثر النقاط التي تذكرها في كيف تعاملين أهل زوجك عملت بها، لكني رأيت أن تعاملهم معي غير جيد وصار عندي رد فعل. وقالت هي في فقرة ثانية: أنا أناشد المتدينين ألا يكونوا قساة مع أهل بيتهم. إذا في نقطتين، النقطة الأولى عم تقول ثلاث أرباع النقاط التي أنت ذكرتها في كيف تعاملين أهل زوجك أنا أفعلها، لكني رأيت أن تعاملهم معي غير جيد. أنا سأقول لها أنت يا أيتها يا أم ماهر مشكورة لأنك ثلاث أرباع النقاط تعملين بها، بس أنا بتمنى منك تعملي بالربع الرابع، خلي تكوني كل النقاط أنت فعلتيها، وهذا يعني أملنا وظننا فيك إن شاء الله تعالى. أما الآن هم ردة فعلهم ما عم تكون إيجابية، يعني أنت تبذلين كل الخير وهم لا يبذلون هذا الخير، فهذا متوقع في الحياة يا أم ماهر، بأنك كثيرا ما تقدمين الخير للآخرين فيبادرونك بالخير، لأن ردة الفعل من جنس الفعل، لكن يحصل أحيانا أنك تقدمين خيرا لأناس لكنهم لا يقابلون الخير بالخير، يقابلون الخير بالشر، يحدث هذا الشيء في الحياة. ماذا نفعل؟ أنت ستبقين على ما تفعلين من الخير. أنا سامحيني غير موافق لك، تقولين صار عندي ردة فعل، يعني معناتها بدأت تفعلين الشر كما يفعلون. نحن لا نرضى لك يا أم ماهر أن تفعل الشر، لكن نرضى لك أن تبقي على ما أنت عليه من الخير. طيب، وهذا خطاب الحقيقة لكل واحد بيناتنا، وأذكر بأنني أنا افتتحت نقاط كيف تعاملين أهل زوجك بعبارة مفتاحية، قلت لك وقلت للأخوات الكريمات أحسني إلى أهل زوجك طلبا لثواب الله عز وجل، يعني أنت عم تبادليهم بالخير مو مشان أنني بادلوك بخير، هو متوقع يفعلوا هيك ولازم يفعلوا هيك، وهذا يشجعك أكثر على فعل الخير. كل أخت من الأخوات اللواتي يسمعنا الآن، بس أنت أرجوك افعلي هذا الأمر لا طلبا لردات فعل منهم إيجابية، ولكن افعلي تقربا إلى الله تعالى. طيب، هي تقول أنا أناشد المتدينين أن لا يكونوا قساة داخل بيوتهم أو على أهلهم، ونحن معك في هذه المناشدة، نناشد المتزوجين عامة سواء انضبطوا بالدين أو لم ينضبطوا، نناشدهم أن ينضبطوا بالدين، وأن من انضباطهم بالدين أن يكونوا رحماء مع أهل بيتهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، وأنا صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، ووصفت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بيته ضحاكا بساما، ضحاكا يعني صيغة مبالغة من ضاحك، والبسام صيغة مبالغة من باسم. طيب، الأخ أحمد كمان كان سأل بالنسبة لمهر المرأة المؤخر، هل هو دين في رقبة الرجل؟ الجواب نعم، المهر كله دين في رقبة الرجل حتى يدفعه، فإذا دفع المقدم وبقي المؤخر فهو دين في رقبته. سألتني إحدى الأخوات، طيب تدفع زكاة هذه المرأة على هذا الدين؟ الجواب لا، المرأة التي مؤخرة غير مدفوع، يعني ما قبضت المؤخر، هل تدفع زكاة؟ الجواب لا. طيب، زوجها يدفع زكاة عنه هذا المبلغ اللي هو مدينه منه؟ الجواب لا. طيب، لك ماذا نفعل؟ بس زوجك يقبضك المتأخر أو يقبضك المهر، يصير المهر بيدك، فادفعي عنه 2.5% لمرة واحدة عن كل السنوات التي مضت، يعني نفترض هو بعد 10 سنوات من زواجكم أعطاك 200,000 ليرة سورية اللي هن متقدم والمتأخر أو المتأخر أو شيء، لما بصيروا 200,000 بيدك تدفعي فورا، تخرجي منهم 5,000 ليرة سورية اللي بيمثلوا 2.5%، ثم بعد هذا إذا بقوا للعام الثاني كمان تدفعين زكاة، وإذا ما بقوا خلاص انتهى المال. طيب، الأخت إلهام من حلب وهي طبيبة تعمل في مشفى، كانت قد سألت بأن حقيبتها قد سرقت، سؤال لا علاقة له بالحياة الزوجية أو له علاقة من بعد، يقول فيها أوراق خاصة، أنا متأكدة من أن السارق هو فلان من الناس، هل أسقط حقي أم أنني أتابع في المحاكم؟ لا، إذا كنت أول شيء الدعاوى تحتاج إلى بينات، يعني أنت متأكدة لابد من بينة، أما والله يعني أنا هيك قلبي عم بيقلي، هيك تأويلي، هيك من حولي بيتوقعوا، لا، لابد من بينة على هذه الدعوة. إذا عندك بينة قدميها للقضاء يا أيتها الأخت الكريمة الدكتورة إلهام لتأخذي حقك، إلا إن كنت تعلمين من هذه المرأة أنها زلت قدمها، يعني ليست من أصحاب هذا العمل. إذا كانت من أصحاب العمل السيء فلا بد أن تذهبي بالأمر إلى المحكمة. لكن إذا كانت زلة قدم وعلمتي تيقنتي أنه زلة قدم فتستطيعين أن تأخذي حقك بدون اللجوء إلى المحاكم. الأخ أبو محمد من حلب كان سأل أنه في اختيار الزوجة يفضل ألا تكون قرابة قريبة في اختيار الزوجة، ما معنى هذا الكلام؟ سأجيب الأخ أبو محمد بعد أن نأخذ هذا الفاصل.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن أيها الإخوة، أنا بين يدي مجموعة من الأسئلة لم يتح لنا الوقت في حلقات ماضية أن نجيب عليها، ونحن نجيب على هذه الأسئلة بينما تصلنا اتصالاتكم. طيب، أبو محمد يقول في اختيار الزوجة يفضل أن لا تكون قرابة قريبة، ما معنى هذا الكلام؟ الزواج واحد من أهدافه يا أبو محمد أن يزيد شد أواصر المجتمع وترابط المجتمع. الحقيقة إذا تزوج الأقارب من بعضهم واكتفوا بهذا الأمر، بالتالي بقيت المجتمع عبارة عن مجموعة عائلات، كل عائلة يعني هي منطوية على نفسها. الزواج لما يأتي مصاهرة فتتداخل عائلة بعائلة ثانية، والعائلة الثانية أصلا متداخلة مع عائلتين، صرنا 4 عائلات منشكل مع بعضنا مجموعة، والعائلات الأربعة كمان متداخلة مع بعضها، وهكذا يترابط المجتمع بين نسب وبين صهر. فيفضل مو يجب، يفضل ألا يكون الزواج من قرابة قريبة، يعني ليكون من أناس أبعد حتى يشد أواصر المجتمع أكثر. هذا من جهة. الجهة الثانية، هناك بعض الأمراض الوراثية في العائلات. أنت تعلم بأنه في العائلات، والإخوة المستمعون يعلمون، بعض العائلات في عندهم أمراض وراثية محمولة بصفة قاهرة أو بصفة مقهورة. إذا حدث أنه زوج وزوجة من نفس العائلة تزوجا وكانوا حاملين لمورثات هذا المرض، وكانت هذه المورثة محمولة بصفة قاهرة أو هذا المرض محمولا بصفة قاهرة، المتوقع بأن الأولاد، يعني نسبة حمل الأولاد لهذه الأمراض نظريا بيكون أكبر نظريا. هلا عمليا مرات بيقول فلان من الناس أنا الحمد لله متزوج بنت عمي وعنا 6 أولاد والحمد لله أولادنا ما فيهم شيء وسليمين. صحيح هذا الكلام، الكلام الذي أذكره لك هو من حيث الناحية النظرية، عمليا يقع أو لا يقع. طيب، ثم في عنا شغلة نحن أحيانا تمنعنا من زواج الأقارب، أننا، وهذه عادة غير جيدة الحقيقة، سامحوني وياريت نتساعد مع بعضنا البعض في تغييرها، أننا عندما نكون في سرور نترابط ترابطا قويا، بس مشكلة ما بيزعلوا الزوجين من بعضهم. في بعض عائلات بقى ما عاد بتزور بعضها ولا عاد بتلتفتوا إلى بعضهم البعض. فعلى كلين هي مبدأ عام يفضل ألا تكون الزواج من زوجة ذات قرابة قريبة جدا، يفضل. لكن هناك كتير أبناء عم أخذوا بنات العم، أبناء خالي أخذوا بنات الخالي، والحمد لله زواجهم ناجح وأولادهم سليمون. طيب، أحد الأخوة اتصل ليقول صهري زوج حفيدتي، هل هو محرم على زوجتي؟ الجواب نعم. مرة تاني، صهري زوج حفيدتي، هل هو محرم على زوجتي؟ الجواب نعم، لأنه قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. الأب في الشريعة وفي القانون، كل من له عليك ولادة اسمه أب، يعني أبوك المباشر أب، جدك الآن كمان أب لأنه له عليك ولادة، جدك ولد أبوك ولد أباك لذلك هو أبوك، والد جدك كمان أب، جد جدك أب. الآن أزواج هؤلاء، يعني زوجة الأب زوجة الجد، زوجة أب يعني هي أم، زوجة الجد اللي هي جدة، زوجة والد الجد يعني والدة الجدة، هدون كلهم قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يعني صاروا محرمات على الصهر. بالتالي أنت الأخ الكريم سأل صهري زوج الحفيدة هل هو محرم على زوجتي؟ الجواب نعم. طيب الأخ محمد سأل من حلب، كيف تظهر الحماة أمام صهرها خاصة إذا كانت ليست كبيرة؟ طيب هلأ هذه نقطة الحقيقة مهمة سأل الأخ محمد. هلأ الحماية محرمة على الصهر، هي كأمه، لكن نحن نراعي موضوع الآداب الاجتماعية. نحن عنا أصلا في بلدتنا هذه، في يعني منطقتنا، حتى الأم أمام أولادها تظهر بمظهر بلباس أديب، يعني يتناسب مع جلوس الأولاد، ولا تجلس الأم مع أنه هي أمهم وهي أقرب الناس إليهم، لكن لباسها أمامهم مختلف عن لباسها الخاص لو كانت مع زوجها لوحدهما. في آداب عامة الحمد لله نحن نتحلى بها. طبعا الذين لم يتربوا بتربية دينية أو إيمانية صحيحة في عالم الغرب أو عالم الشرق، يعني المرأة ممكن تظهر في الشارع بمظاهر غير مناسبة أبدا، ممكن أمام القريب والغريب لا تهتم. نحن عندنا آداب عامة، حتى الأم أمام أولادها لباسها يكون لباسا يعني يتناسب أديبا، يتناسب مع مقام الأم ومنزلة الابن. الآن إذا كانت الأم هيك، طيب الحماية؟ بالمناسبة يا أيها الإخوة، هذا أمر مشكور الحقيقة، الأخ محمد من حلب كان سأل عن هذا الموضوع، لأن هناك بعض أحيان يكون هناك مشكلات. يعني مرات بعض حموات بتقول هذا مثل ابني، فتعامله معاملة يعني هي تظهر كابنها، يعني في لباسها، في سلامها، في تقبيلها له، في يعني جلستها أمامه. هذا نحن نخاف أن يودي إلى أشياء غير مناسبة، لذلك من الأدب أن تبقى هذه الحمات مرتدي ثيابا أديبة أمام صهرها، وليس لها أن تكون يعني بلباس غير مؤدب فينا نقول أمام هذا الصهر. هو محرم عليها كابنها، لكن عليها أن تراعي الآداب العامة التي نراعيها جميعا. أظن هذا آخر سؤال بقي بين يدي. كمان اتصل أخ اسمه أبو محمد من حلب، يقول أنا أذهب إلى بيت أهل زوجتي وأدعوهم إلى زيارة بيتي لكنهم لا يستجيبون. لا بأس يا أبو محمد، أنت افعل ما ينبغي عليك أن تفعل، ثم هم استجابوا أم لم يستجيبوا. لكن أنا أقول لك ربما يكون عندهم هم حالة تخصهم أو سبب يخصهم، غير الموعد في وقت آخر بعد فترة. على كل إن بجوز يكونوا هن لنفترض لم يستجيبوا أبدا. نعم في بعض الأشخاص يا أبو محمد ليس كرها فيك ولا ضيقا منك، لكن طبيعتهم انطوائيون انعزاليون، يعني الحمد لله أنت اجتماعيتك جيدة، بس هم اجتماعيتهم يعني أضيق وأبسط، فأنا أرجو أن توجد لهم عذرا. يقول أنا أرسل لهم طعاما، يعني هو يدعوهم إلى الطعام فلا يستجيبون، طيب فأنا أرسل لهم طعاما إلى بيتهم، يعني يطلب من مطعم معين أو من ربما زوجته تطهو طعاما وترسله. والله كمان جزاك الله خيرا، يعني أبو محمد يحب أن يدخل عليهم سرورا أن يطعم الطعام، فهم لا يستجيبون أرسل لهم الطعام. والله مشكور يا أبو محمد على هذا الأمر، على كل هذا جزء من الحل. بهذا أيها الإخوة، بهذا الاتصال وهذه الإجابات، أكون قد أنهيت الإجابات التي بين يدي، وبالتالي كمان أنهيت حلقة اليوم في كيف تعاملين أهل زوجك. بقي لكم عندي أظن حلقة نتحدث كمان في هذا الموضوع، أو هما حلقتان اثنتان في الثلاثاء القادم إن شاء الله 10 صباحا. ألقاكم على خير، كل الشكر للمستمعين والمستمعات وللأستاذ ابتسام في الإخراج الإذاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين.
عين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حلي فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.